الوجه الثاني يبدأ حالا ومع الحديث المطول في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة معتدل الخلق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن ما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. حاشية: في قوله سائل الأطراف أو شائل الأطراف شك من الراوي، والسائل الطويل، والشائل كذلك الطويل، وفي قوله خمصان الأخمصين، الأخمص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند التوطؤ، والخمصان المبالغ منه، والمراد أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض. وفي قوله مسيح القدمين أي ملساوان، ليس فيهما تكسر ولا شقاق أي تشقق. وفي قوله يخطو تكفية، التكفية أو التكفؤ كما في رواية، أي يمشي تقلصا، يخطو تكفؤا مائلا قليلا إلى الأمام، ذريع المشية أي واسع الخطأ، كأنما ينحط من صبب، الصبب الأرض المنحدرة، وفي قوله يسوق أصحابه أي يمشون أمامه ويمشي هو خلفهم، يبدر أي يسبق من لقي بالسلام، في رواية الطبراني ويختمه بأشداقه في قوله يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، أي يتكلم بملء فمه وهو من الرجولة، وفي قوله ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، الذواق المأكول والمشروب، وجوامع الكلم ما قل لفظه وكثر معناه وحسن سبكه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وآله وسلم، يفتر عن مثل حب الغمام. حاشية: عند قوله إذا تحدث اتصل بها أي بكفه، بمعنى أن حديثه يقارن تحريكها، وبين ذلك بقوله وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وكذلك يفتر عن مثل حب الغمام، الغمام السحاب، وحب الغمام البرد، شبه به أسنانه البيضاء. انتهت الحاشية. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. حاشية: المراد بالخاصة الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة، والمراد بالعامة الذين لم يعتادوا الدخول عليه، فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغونها بقية الناس. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. حاشية: قال الشيخ العلامة الألباني محقق شمائل الترمذي في الصفحة 122 الحاشية من قوله: أبلغوني إلى هنا له طريق أخرى عن علي لكن إسناده ضعيف جدا، وكذلك أوردته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 94 و500 بعد الألف. انتهى. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادة ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. حاشية: الرواد جمع رائد، وهو في الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الكلأ ومساقط الماء، والمراد هنا كبار الصحابة. الذواق المأكول والمشروب، وضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخير، أي لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم النهاية. وهذا حمل لللفظ على المجاز، وهناك من حمله على الحقيقة، والله أعلم. انتهى. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. حاشية: يخزن أي يحبس أو يتكلم. وفي معنى هذا يقول الله تعالى في وصفه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. انتهت الحاشية. ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، فيحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يفضل أو يميل، لكل حالة عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنسى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير. نقول: ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنسى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، حاشية في قوله ولا تؤبن فيه الحرم أي لا تعاب من الأبن وهو العيب والمراد لا يقدح فيه بحرمة أحد. ولا تنثى فلتاته أي لا تشاع ولا تذاع كما في النهاية. انتهت الحاشية. قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا ييئس منه راجية ولا يخيب فيه. حاشية دائم البشر أي طلاقة الوجه وبشاشته مع الناس لا مشاح من الشح وهو البخل لا ييئس منه راجية أي لا يجعله آيسا من بره. انتهت الحاشية. قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. حاشية المراء الجدال في هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في ربض الجنة أي في أول الجنة. انظر أبا داود في الجزء الخامس الصفحة 50 بعد 100 كتاب الأدب وفي حسن الخلق 804,000 وفي رواية الترمذي في الجزء السادس الصفحة 200 94,900,000 ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها يعني الجنة وقال حديث حسن. والإكثار أي الإكثار من الكلام أو المال وفي نسخة الإكبار أي استعظام نفسه في المشي والجلوس وغيره وما لا يعنيه. والله تعالى يقول والذين هم عن اللغو معرضون سورة المؤمنون الآية 3. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وممن رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 77 137,000 لشاكر وصحح شاكر إسناده. انتهت الحاشية. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حاشية في كلامه عما هو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب عورته أي لا يكشف عورة أحد أو لا يظهر ما يريد الشخص ستره وخفايته عن الناس. يقول ويصبر للغريب على الجفوة بعد قوله إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير أي كانوا لإجلالهم إياه لا يتحركون فكان صفتهم صفة من على رأسه طائر يريد أن يصيده فهو يخاف أن يتحرك. وقوله يصبر للغريب على الجفوة أي على الجفاء والغلظة مما كان يصدر من بعض الجفاة. قوله ليستجلبونهم أي يتمنون أن يجيء الغرباء إلى مجلسه عليه السلام ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون في غيبتهم، لأنهم كانوا يتهيبون أن يسألوه. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أي أعينوه على طلبته. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به. لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز أي يجاوز الحق ويتعداه، فيقطعه بنهي أو قيام أي يترك ذلك المجلس. قال الشيخ الألباني محقق شمائل الترمذي: واعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب بسند واحد، فجمعته هنا في سياق واحد باجتهاد مني، ثم رأيته مطابقا لرواية يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ، فإنه ساقها مجموعة في سياق واحد فيما نقله ابن كثير في البداية. ثم قال: وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل عن سفيان بن وكيل، ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقا. ثم رأيته عند أبي نعيم أيضا في سياق واحد. انتهت الحاشية. ومن الأحاديث الجامعة في وصفه صلى الله عليه وسلم حديث أم معبد الخزاعية الذي سبقت الإشارة إليه في أخبار الهجرة إلى المدينة المنورة، فعندما طلب أبو معبد من أم معبد أن تصف له الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صقلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا بأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفود لا عابس ولا مفند. وخلاصة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصف بصفات الكمال ولا غرو، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وخاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذه الشمائل التي ذكرناها هي نقطة من بحر، لأنه ما من خصلة حميدة ذكرت في القرآن أو الحديث إلا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وهو أول العاملين بها، وهي خصال يصعب جمعها في فصل من كتاب كهذا. وقد حاول الترمذي والبيهقي وأبو الشيخ وابن المقري والفيروز أبادي والمستغفري وجعفر بن حيان الأصبهاني والبغوي وغيرهم أن يفرد كل منهم كتابا جمع فيه جانبا كبيرا من هذه الشمائل، وحاول ابن القيم أن يستقصي كل ما ينبغي معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من المؤلفين. ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار من تأليف الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650 هجرية، وقد حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي، وقد صدر في جزئين وفي نحو 800 صفحة، وجمع فيه مؤلفه 57,200,000 من الأحاديث والآثار التي تتعلق بالشمائل، بينما جمع الترمذي مثلا في الشمائل 400 من الأحاديث والآثار. وكتاب الأنوار هو المرجع الأهم والأول في التعرف على كيفية أخذ تلك الشمائل من مظانها ومن مواطنها كما يذكر محققه، وهو كما ذكر. حاشية: انظر مقدمة محقق الكتاب في الصفحتين 40 و41. انتهى. أما الشامي في السبل فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن، ولكنها ما زالت مخطوطة، أي في الأجزاء التي لم تحقق. حاشية: انظر فهرست موضوعات الكتاب في الجزء الأول المطبوع. عزيزي المستمع، انتهى الشريط 23 والأخير من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، من تأليف الدكتور مهدي رزق الله أحمد، الطبعة الأولى سنة 1400 هجرية، الموافق لسنة 1992 ميلادية. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.